يحرم على الرجل أن ينكح الزانية أو المشركة. ومن صرح القرآن بتحريمه، هذا النوع الثاني الذي لا يجوز للرجل أن يتزوجهن من النساء، وهذا ظاهر مأخوذ من القرآن في سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وهؤلاء المذكورات من النساء التي تحرم على الرجل على سبيل التأبيد. ثم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة ونساء أمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية الكريمة في سورة النساء. إذن هذه الآية فيها بيان المحرمات من النساء، أي لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن. والمحرمات من النساء على نوعين: نوع يحرمن على الرجل كما قلت على سبيل التأبيد، وهن اللواتي كان تحريمهن بوصف دائم، بوصف دائم لا يزول، كالأمومة والبنوة. والنوع الثاني يحرمن على سبيل التأخير، أي مؤقتا. وأمثال هؤلاء النساء اللواتي يحرمن بسبب لا يكون دائما، أنه يأتي وقت يزول فيه، فإذا زال جاز للرجل أن يتزوج بتلك المرأة. إذن فهناك محرمات على سبيل التأبيد، وهناك محرمات على سبيل التأخير أو التوقيت، ونذكر في هذا تفصيلا. أما المحرمات على سبيل التأبيد إليهن الآية الكريمة، أولا الأمهات، هذا معروف، الرجل لا يجوز له أن يتزوج بأمه ولا بأم أبيه ولا بأم أمه حتى وإن علونا، يعني لا يجوز أن يتزوج بأمه ولا بجدته ولا بأم جدته، هذا إن كان يحصل في الواقع سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. فالأمهات يعني صلة الرجل بالمرأة التي تكون بينهما علاقة أمومة تحرم تحريم أبدي، هذا الأول، لأن الله قال حرمت عليكم أمهات. ثم البنات، بنات الرجل يحرمن عليه، فالرجل لا يجوز له أن يتزوج ببناته، وإن نزل حتى بنات بناته، لأنه يكون كالجد بالنسبة لهن، ولا يتزوج ببنات أبنائه لأنه أيضا كالجد لهن. فالبنات يحرمن على سبيل التأبيد، هذا الثاني. ثم قال: وأخواتكم، أخوات الرجل سواء كانوا يعني أخوات من أب وأم أو أخوات من أم أو أخوات من أب، يحرم على الرجل من كل جهة أن يتزوج بأخواته، لأن الله عز وجل قال: وأخواتكم. الصف الرابع العمات، العمات أيضا، والعمات يعني أخوات الأب، أخوات الأب سواء كانوا لأب أو لأم، لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن. ثم الخامس الخالات، والخالات هن أخوات الأم، وحتى خالات الأب، لأن خالة الأب هي خالتك أيضا، وأخت أمك أيضا خالتك، وخالة أمك أيضا هي خالتك، فتحرم من هذه الجهات، الخالات كلها تحرم على الرجل، هذه الخامسة. أما السادسة فقال: بنات الأخ، وإن سفلن وإن نزلت درجتهن، لأنه يصبح كالعم لهن فلا يجوز له، وبنات الأخت لأنه يصبح كالخال لهن، فالمرأة لا تتزوج بخالها، إذن هو لا يتزوج ببنات أخته حتى وإن نزلن. إذن المحرمات من النسب سبعة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم يأتي النوع الثاني وهن المحرمات بسبب المصاهرة. بسبب المصاهرة يعني ما كانت العلاقة بين الرجل وبين هذه المرأة بسبب المصاهرة، كأن يكون زواج بينهم. وهن أربع: الأولى أم الزوجة، فأم الزوجة هذه لا يجوز للرجل أن يتزوج بها، لأن الله عز وجل قال وأمهات نسائكم، ولا يشترط الدخول بها، بل بمجرد العقد على ابنتها يحرم تزوج أمها أبدا على سبيل التعبير. بمعنى لو أن رجلا عقد على امرأة دخل بها أو لم يدخل بها، فإنه لا يجوز بعد ذلك إن طلق هذه البنت أو ماتت عنه أن يتزوج بأمها، لأن الله عز وجل قال وأمهات نسائكم. هذه الأولى. الثانية ابنة الزوجة المدخول بها. ابنة الزوجة المدخول بها، رجل تزوج امرأة، هذه المرأة عندها ابنة مع التي تسمى الربيبة، هذه المرأة التي تزوجها وعندها هذه الابنة، الرجل إن دخل على أمها، يعني إن تزوج عقد على أمها ودخل بها، فإن هذه الابنة ابنة الزوجة تحرم عليه، تحرم عليه، لأن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بمعنى لو أن رجل عقد على امرأة، عقد عليها ومعها ابنة لكن لم يدخل بها، طلقها أو مات، هنا في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بابنتها. لماذا؟ لأنه لم يدخل بأمها. وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، كلمة في حجوركم قال العلماء هذه لا مفهوم لها في الغالب، لأن بعض أهل العلم قالوا إذا كانت هذه الابنة قد تربت عند هذه الزوجة وهي في حجر هذه الزوجة فإنه لا يجوز أن يتزوج بها. أما إذا كانت يعني منفصلة عن أمها وتعيش مع أحد من القرابة فهنا قال بعض أهل العلم يجوز أن يتزوج بها، قال لأن الله عز وجل قال في حجوركم، ولكن كما قال العلماء كلمة في حجوركم هنا لا مفهوم لها، وإنما في الغالب، لأن الغالب أن الابنة تبقى مع الأم. ولهذا نقول هذه الزوجة إذا كانت عندها ابنة، عندها ابنة والرجل قد تزوجها ودخل بها، فإن هذه الابنة تحرم على ذلك الرجل إن دخل بأمها، أما إذا لم يدخل فيجوز له أن يتزوج ابنتها. هذا الثاني. الثالث زوجة الابن، هذا معروف، زوجة الابن إذا عقد عليها الابن سواء دخل بها أو لم يدخل بها فإنها تحرم على الأب، لأن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم، حلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم. فالرجل لا، أخو الزوج نعم قد يتزوج بها، إنسان مات وعنده خوه، خوه يقدر يتزوج بزوج، لكن بابا ما يقدر يتزوج بها، لأن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، سواء دخل بها أو لم يدخل بها بمجرد العقد. فزوج الابن محرم لكن على سبيل التعقيد، ثم لا على سبيل التأبيد. والصف الرابع زوجة الأب. زوجة الأب أيضا لا يجوز للرجل أن يتزوجها سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها، بمجرد العقد تحرم على الابن. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. والجاهلية قبل عصر الإسلام كانوا يعرفون هذه المحرمات من النساء، فكان الرجل لا يتزوج بأمه ولا بأخته ولا بعمته ولا بخالته، ولكن كانوا يتزوجون بنساء آبائهم وكانوا يجمعون بين الأختين. ولهذا قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقال أيضا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكانوا في الجاهلية يجمعون أيضا بين الرجل بين الزوجة وعمتها وبين الزوجة وخالتها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، الله حرم الجمع بين الأختين وحرم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها، وهذا محرم وسوف يتكلم عليه المؤلف بعد قليل. إذن المحرمات بسبب المصاهرة أربعة: أم الزوجة وابنة الزوج المدخولة بها وزوجة الابن وزوجة الأب، فهذه أربعة. ثم يأتي كما قال المؤلف والرضاع كالنسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. المحرمات من النسب كم؟ 7. كذلك المحرمات من الرضاع يكونون 7، أي ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب. ولهذا قال أهل العلم يحرم على الرجل أن يتزوج من كان سببا في رضاعته. أولا المرضع، رجل أرضعته امرأة لا يجوز له أن يتزوج بها. نعم قد تأتي هنا مسألة، ما هو العدد الذي يحرم الرجل من تزوج المرأة؟ هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب مالك والشافعي رحمه الله، فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهم الله أن الرضاع يقع ولو بشيء قليل، يدخله الرضيع في جوفه سواء تقوى بها أو لم يتقوى بها. قالوا لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا وهذا مطلق ولم يقيده بشيء، ولكن هذا غير صحيح لأنه جاء في السنة ما يقيد هذا المطلق. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وسفيان وغيره من أئمة العلم أن الذي يحرم 3 رضعات أو 3 مصات، يعني قالوا واستدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المصة والمصات لا تحرم، قالوا إذن فيدل هذا أن 3 مصات أو 3 رضعات هي التي تحرم. وذهب الشافعي رحمه الله وهو الصحيح إلى أن الذي يحرم هي 5 رضعات، لأنه ثابت من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح روته عائشة قالت كان مما يحرم من الرضاع 10 رضعات، وكان هذا يقرأ في القرآن، ثم قالت ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني استقر الحكم بعد ذلك على أن 5 رضعات هي التي تحرم، وهذه الرضعات شريطة أن تكون متقطعة، يعني يرضع وبعد يتلق ثم في موضع آخر يأخذه الجوع مثلا أو البكاء فيرضع الرضعة الثانية. ويشترط أن هذه الرضعة لا تكون يعني بمجرد مصة لا يتقوى بها أو لا تدخل جوفه، بل ينبغي أن تكون هذه الرضعات مشبعات، وهذا هو الذي يحرم 5 رضعات. والتحريم إنما يكون قبل الفطام، يعني في الحولين، لأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ولهذا اختلف أهل العلم في رضاع الكبير، هذا الرجل الكبير إذا رضع من المرأة تحرم عليه تلك المرأة، فمن علماء من قال تحرم، ومن علماء من قال بأن الرضاع لا يحرم إلا في الصغر يعني في الحولين، أما إذا كبر الرجل ورضع من المرأة فإنها لا تحرم عليه. وموضع الخلاف بسبب حديث سهيل بنت سهيل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن سالم مولى أبي حذيفة معنا في البيت وإنه يدخل علينا وقد بلغ مثل ما بلغ الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته. لكن لا تستغربوا، الرجل قد يرضع المرأة لكن ليس بمعنى أنه يلقم ثديها، فهي مثلا تعصر له من ثديها في إناء ثم يشربه، يعني أرضعته وشرب يعني من لبنها فحرمت عليه، يعني أصبح بعد ذلك يعني من المحارم لأن أصبحت أمه يراها وتراها. لكن هذه الحالة قال العلماء هي نزلة عين لا عموم لها، ولهذا ذهبت عائشة إلى أن الرضاع الكبير يقع لأن هي التي روت الحديث، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأسرهن كان تقول لعائشة أو كنا يقولن لعائشة لو حدث هذا ما رأينا مثل هذا الرجل ولا دخل عليها، وكنا يقولن بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص له لوحده، أما أن تعم هذه قالوا فلا. هذه إذن المعروف المرضعة تحرم على الرجل. الثانية أم المرضعة، أم المرضعة لماذا؟ لأنها لماذا تحرم على الرجل أم المرضعة؟ جدته، تولي جدته من الرضاعة، المرضعة تحرم عليه أنها أمه، أم المرضعة جدته. الثالث أم زوج المرضعة، المرضعة اللي عندها رجل أم ذلك الزوج تحرم عليه أيضا. لماذا؟ لأنها جدته أيضا من جهة الأب. قد تقول الأب يعني لا علاقة له بالرضيع، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمذهب الظاهرية وهذا القول نسبه المازري أيضا إلى ابن عمر وإلى عائشة أنهم يقولون لا علاقة للرجل بالرضيع، لكن قول الجمهور كما قرره الإمام النووي أن له دخل في ذلك، لأنهم يسمونه بلبن الفحل. ولهذا سئل ابن عباس وقد صح هذا الأثر عنه أنه كان عنده امرأتان زوجتان، امرأة واحدة أرضعت ولدا، يعني ليس ابنه، أرضعت ولدا، ومرأته الأخرى أرضعت زوجة أرضعت بيتا. فقال لعبد الله بن عباس هل يجوز أن يتزوج هذا الغلام بهذه المرأة لما يكبر؟ قال عبد الله بن عباس لا. قيل له لما؟ قال اللقاح واحد. لماذا قال اللقاح واحد؟ هذا يسميه العلماء بلبن الفحل، لأن هذه المرأة التي أرضعت هذا الغلام ذلك اللبن لمن هو راجع؟ لعبد الله بن عباس. ولبن المرأة الثانية راجع أيضا إلى عبد الله بن عباس. إذن فيكون الغلام والجارية أخوان لاشتراكهما في لبن الفحل، وهما ليس أخوان من الأم، لأن هذا أرضعته امرأة والآخر أرضعته امرأة. إذن فأم زوج المرضعة يعتبر جدا. هذا الثاني. الرابع أخت المرضعة. أخت المرضعة أيضا لا يجوز الزواج بها. لماذا؟ خالة يحرم منها الرضاعة ما يحرم من النسب. أخت زوج المرضعة، المرضعة عندها زوج، أخت الزوج هذا تحرم على الرجل. لماذا؟ لماذا؟ عمته، لأنها عمته، أخت زوج المرضعة. بنات بنيها وبناتها، هذا المرضعة عندها أبناء وعندها بنات، لا شك أن الرجل لا يتزوج بهن. لماذا؟ خطر خوادات. لكن بنات هؤلاء الأبناء أيضا لا يجوز أن يتزوج بهن. لماذا؟ لأنه يكون خال عم. هذا السادس. والسابع هي الأخت من الرضاعة، هذا معروف، يعني الله عز وجل قال وأخواتكم من الرضاعة. فالمرأة إذا اشتركت مع الرجل في رضاعة فهي أخته، فلا يجوز أن يتزوج بهن. إذن هذه هي المحرمات على بالرضاع والتي هي على سبيل التعبيد. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن المحرمات اللائي يكن على سبيل التعقيد، وهو الجمع بين المرأة وعمتها. لماذا قلنا على سبيل التعقيد؟ لماذا؟ لأن الرجل قد يتزوج المرأة، لكن إذا طلق المرأة أو مات عنه جاز أن يتزوج بعمتها، لكن أن يجمع بينها وبين عمتها وبينها وبين خالتها وبين أختها لا يجوز. وهذا قد يأتي كلام عليه إن شاء الله، وقد حان وقت الأذان. أسئلة كثيرة ولكن قد أجيب على بعضها فقط. قال ألا يعد شرط المرأة على زوجها عدم الزواج عليها محرم الحلال؟ هذا لم يحرم الحلال، يعني يشترط عليه هذا وليس من تحريم الحلال، لا يكون به. لماذا؟ لأن الرجل إذا تزوج المرأة فقد حصن نفسه وأتى بالمشروع وبالمباح، وزيادته للمرأة الثانية أو الثالثة أو الرابعة هذا يعني من قبيل مثلا الزيادة في التحصين أو من قبيل الزيادة في الاستمتاع. لكن نقول مع هذا لا ينبغي للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بالمرأة الثانية أو الثالثة. لماذا؟ لأنها هي قد تعجز مثلا عن توفية الحق لهذا الزوج، فتكون قد هضمته هذا الحق. ولهذا ينبغي إذا اشترط عليه مثل هذا الشرط أن تقيده مثلا ببعض القيود، تقول له مثلا إن مرضت أو عجزت أو مثلا كنت أنت يعني مفرطا مثلا في الاستمتاع أو شيء من هذا القبيل يمكن لك أن تتزوج، لكن أن تقيده بهذا القدر فلا ينبغي، لأنها قد تمنحه من الحق الذي شرع له. وممن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. قال هل اشتراط المرأة على الزوج أو الرجل أن تعمل يعتبر شرط صحيح أم لا؟ لابد النظر في مثل هذا العمل الذي تشترطه المرأة. إذا كانت المرأة تشترط العمل خارج الدار كأن تختلط بالرجال أو تشتغل يعني في الأعمال الغير المشروعة المحرمة فلا يجوز، لأن بهذا تحل الحرام. وأصله عمل المرأة بيتها لما لها من يعني مسؤولية عظمى متعلقة برعاية بيت زوجها والحفاظ على استمرار الحياة الزوجية وتربية الأولاد والقيام بخدمة الزوج وما إلى ذلك. فاشتراط المرأة العمل خارج البيت هذا يؤدي حتما إلى التقصير أو الترك بكلية العمل في البيت والقيام بحق زوجها. ولهذا المرأة لا ينبغي أن تشترط، وإذا اشترطت مثل هذا الشرط فهو باطل. قال عند ذكر حرمة زواج الأخت قد يتبادر إلى الأذهان شبهة وهي زواج آدم أولاد آدم عليه السلام، فما هو التوجيه؟ هو بضرورة ليس إذا قلنا بتحريم زواج الأخوات بأن أولاد آدم كان الزواج فيما بينهن، أولا لأن شرع من قبلنا لا يكون بضرورة هو شرع لنا إلا ما أقره الشرع، ثم زد على ذلك قد يكون الأمر في أول الأمر جائزا لبعض الأسباب كقلة البشر وقلة الناس، ثم بعد ذلك جاء التحريم، وهذه أمور يعني نحن لا دخل لنا فيها، فما كان مباحا عند بعض الأمم قد لا يكون مباحا لنا، وما كان محرما عند بعض الأمم قد لا يكون محرما علينا، وهذا معروف في كثير من الأحكام والشرائع. بما أن الجمع بين الأختين لا يجوز فهل تعد إذن من المحارم التي تكشف أمامه مثلا شعرها وما إلى ذلك؟ لا، المحرمات بسبب المصاهرة أو بسبب النسب أو بسبب الرضاعة فهذا يجوز للرجل أن يرى هؤلاء النسوة وهن متكشفات يعني متبرجات. طبعا التبرج المشروع كأن تظهر بشعرها أو شيء من ظهور قدمها أو يديها إلى المرافق يعني مواضع الزينة فقط، فهذا يجوز بالنسبة للمحرمات على التأبيد. فمثلا أخت المرضعة هي خالة لا يجوز له أن يتزوج بها، فيجوز له أن يراها متكشفة ويجوز له أيضا أن يسافر بها، لكن المحرمات على سبيل التأقيت لا. فأخت الزوجة وإن كانت محرمة عليه مؤقتا ما دامت أختها في عصمته فلا يجوز بهذه الحال أن يخلو بها أو أن تظهر أمامه متكشفة، فهذا لا يجوز. يعني كونها محرمة عليه تحريما مؤقتا هذا لا يبيح لها ولا يجوز بحقها أن تظهر متكشفة أمام هذا الرجل. هل يجوز للرجل إذا عقد على المرأة قبل أن يدخل بها أن يلمسها ويتحدث إليها في خلوة؟ وكذلك سؤال قال يعني إذا قضى يعني إذا رجل وقع أن وضع امرأة بعد أن عقد عليها ولم يدخل بها ثم ولدت، فهل هذا الولد يعتبر ولد له؟ نعم يعتبر ولد له، لأنه إنما وضعها بعد العقد عليها، ولكن الأفضل الإنسان لا يفعل مثل هذا. يعني إذا عقد على المرأة يعقد عليها عقدا شرعيا، ولما نقول عقد شرعي يعني لا أقصد به هذا الفاتحة التي يسمونها، بل عقد مدني يعني يوثق العقد، هذا هو العقد الشرعي في نظرنا، هذا هو العقد الشرعي لأنه تثبت به الأحكام بعد ذلك. أما هذا العقد العرفي كما يسميه الفاتحة فقط دون توثيق هذا بحقه هو عقد عرفي وليس بعقد شرعي. لماذا؟ لأنه ينقصه بعد ذلك كثير من الأحكام، فلو مات أحد الزوجين لا يرث الرجل زوجته ولا ترث الزوجة زوجها وما إلى ذلك من الأحكام. ولكن نقول لابد الإنسان أن يتبع الطريق المشروع، فالإنسان سبحان الله المسلم الذي يريد أن يحصن نفسه ويريد أن يتقي الله عز وجل كيف يتزوج المرأة ويعقد عليها ثم بعد ذلك يخلو بها ربما في مكان فيه شبهة أو فيه ارتياب أو يحدث إحراجا لأهلها، يدخل مثلا إلى بيتها ويفعل ما يفعل ثم بعد ذلك يعني قد لا يرضى أبوها بمثل هذا. فالإنسان عليه أن يتبع الخطوات المعروفة بالشرع، لما يخطب المرأة وينظر إليها ويعقد عليها عقدا كاملا شرعيا بالتوثيق يكتبه، ثم بعد ذلك يصبر حتى يعني يأتي بها إلى بيته ويولم ويشهد الناس وليمته ثم يدخل عليها. فهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يتبعه المسلم، ولا يتبع تلك السبل التي ربما قد توقعه في بعض الزيغ وتسبب له الإحراج له ولأهله. فأسأل الله